محمد وآله الطاهرين. قلنا أن الاتفاق عند الجموع يختلف عنه عند السكاكي، فالسكاكي الاتفاق عنده أعام أو أخر لماذا أعام؟ لأن وجود التنور بين الجمهور الاتفاق يوجد في نور واحد، في نور إذا ما عبر إذا عبرنا عن معناه بطريق من الطرق الثلاثة ثم عدلنا بذلك المعنى إلى طريق آخر، هذا يعد اتفاقا عند الجمهور عند السكاكي. أما إذا كان المقتضى الظاهر أن نعبر عن هذا المعنى بطريق ألف لكننا بالفعل لم نعبر فعبرنا بباء، فهذا يكون اتفاقا عند السكاكي ولا يكون اتفاقا عند الجمهور. وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا حبيب النجار كان في مقام الخطاب، مقام الخطاب مقتضى الظاهر أن يقول وما لك لا تعبدون حبيب النجار، لكنه لم يعبر تلك كان مقتضى الظاهر أن يعبر لكنه لم يعبر، فعبر عن ماذا؟ عن هذا المعنى بطريقة التكلم، هذا يكون التفات لكن ليس التفات عند الجمهور لأن التعبير بالفعل لم يحصل الطريق الأول. هذا كان خلاف بينهما عليه يكون تفسير الجمهور أخاف من تفسير السكاكي. يعني الآن تطاول ليلة هذه جملة واحدة هذا فيها التفات من السكاكي، لماذا؟ لأنه الالتفات عنده هو كأنه يفسر الالتفات هاتر العدول من طريق إلى آخر، سواء كان الطريق الأول عبرنا عنه بالفعل أو كان مقتضى أن نعبر عنه، فالمهم هو الالتفات عدول بمعنى واحد من طريق إلى طريق، سواء كان الطريق الأول قد عبرنا عنه بالفعل ثم انتقلنا إلى الطريق الثاني أو لا، أو كان مقتضى الظاهر أن نعبر عن الطريق الأول لكننا لم نعبر وإنما مباشرة عبرنا الطريق الثاني، أيضا يعد عنده اتفاق بين الجملة الواحدة الكلام الواحد يكون ماذا؟ اتفاق عند الاتفاق بينما عند الجمهور لا يكون اتفاق. نعم، هذا القدر نطبقه حتى نصل إلى درس جديد. وصلنا إلى قوله ولا تخلو العبارة التكلم بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقة أي كانت المذنب إليه أو غيره، يعني الاتفاق ما هو النقل ما هو ليس مختص بهذا القدر، يعني بانتقال من الحكاية إلى ماذا؟ إلى الخطاب، عفوا من الحكاية إلى الغيبة كما هو في الأمثلة ليس مختص بهذا القدر، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقة، يعني بل الناقل يشمل هذه التكلم والخطاب والغيبة هاي الثلاثة إلى أخويه، يعني كل واحد إلى أخويه. كم طريق الجرعة اثنين؟ كم قسم؟ ستة، لأن ثلاثة طرق وكل ثلاثة إلى اثنين فقط، ثلاثة في اثنين، ثلاثة ثلاثة ضرب اثنين يحصل ستة، لأن كل واحد مع أخويه، التكلم يتحول إلى الخطاب وإلى الغيبة. الخطأ يتحول إلى ينتقل إلى التكلم وإلى الغيبة، الغيبة ينتقل إلى التكلم والخطاب، فهذا مثل التكلم. أي سواء كانت المثل إليه مطلقة مع مطلقة، يعني سواء كان هذا النقل في المسند إليه أو غير المسند إليه، وسواء كان كل منها واردا في الكلام، واردا في الكلام حتى يدخل مذهبه. وهذا في الكلام هذا لم يجبوه، يعني عبر عنه بالفعل، وهذا بالفعل عبر عنه يعني عبر عن الطريق الأول بالفعل، أو كان مقتضى الظاهر إيادا، هذا من الذي يختص به هو الذي يكون خاصا به او كان مقتضى الظاهر ايراد هذا التغيير لكنه لم ياتي به المتكلم. وسواء كان كل واحد منها من هذه الطرق الثلاثه واردا في الكلام يعني عبر عنه في الكلام جاء به ثم عدلنا الى طريق اخر وهذا ارتكاب كلامه الجمهور او كان كل واحد من هذه الطرق مقتضى الظاهر اراده مقتضى ان ناتي به لكننا لم ناتي به هذا المذهب الفتاح فقط الارتكاب على مذهب الفتاح بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقان تستغل مطلقان ينقل الى الاخر كل واحد من الثلاثة ينقل الى اخره فتصير الاقسام ستة من اين هذه الستة حاصلة من درب الثلاثة الثلاثة عن تكلم وخطاب وغيبة في الاثنين درب ثلاثة بثلاثة لانه الشيء لا يعدل منه الى مثله ايضا هذا من درب الثلاثة في الاثنين ولفظ مطلقا لفظ مطلقا بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا لفظ مطلقا هل هذا هذه اللفظ الموجودة في أحكام التكاثير يكون عليه في الموجودة وإنما فهمت من كلامه ولفظ مطلقا ليس في عبارة التكاثير لكنه مرادف لكن لفظ مطلقا يريد التكاثير من اين؟ بحسب ما عرف من مذهبه في الاعتقاد النظر الى الامثله التي ساقها الشكاكي في كتاب مفتاح العلوم اذا تتبعنا عمقا بانه يقصد مطلقا يعني مطلقا ما معناه سواء كان النقل في المده اليه او في غيره سواء كان هذا الطريق الذي عدلنا عنه الى غيره عبر عنه في الكلام وجد في الكلام او كان مقتضى هذه لفظة مطلقا وهذا التشجير لمطلقا اكتشفناه من أمثلة التي من الأمثلة التي ساقها السكاكي
هذا النص مطلقا قال السكاكي مطلقا
وين؟
وين مطلقا مطلقا
لا هذا المثل أجارة المنتظر التغيير لكن هل هي هذه هي نفس الموجودة في المستقبل بعلوم كالتكافي ألم نقل بأن هذا الكتاب هو نتيجة ثلاثة أصل الكتاب الأول مفتاح العلوم بالتكافي جاء الخطيب التغييري واختصر المفتاح لكن اختصار بهذا الشكل بأنه أخذ معاني المفتاح وجاء بعباراته هو يعني العبارة عبارة المصدر القديم خطير القديم والمعنى معاني كتاب ثم جاء التلتزامي وشرح المختصر شرح كتاب خطير القديم احنا ندرس شرح التلتزامي فهذه العبارة الموجودة في المتن هذه عبارة خطير القديم والموجودة في الشرح عبارة التلتزامي فنقصد هذه العبارة التي جاءتها الخطير هل هي نفسها موجودة في المفتاح او لا او جاء بهذا المعنى يعني الخطيب القدريني فهم من أمثلة التي من الأمثلة التي ذاقت كتابي بعض الإنسان عبر عنه بلفظ مطلقا كقول من غير فايز ويسمى هذا النقل ويسمى هذا النقل عند علماء المعاني أي نقل من طريق من طرف الثلاثة إلى التفاتا من أين مأخوذ هذا المعنى التفاتا يقول مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله وبالعكس فمن هذا الذي جاء بالمعنى الواحد عبر عنه بالطريق أليس ثم انتقل إلى طريق فكأنه التفت كما يتفت الإنسان عن يمينه وعن شماله كقول غير قيد تطاول ليلك يخاطب نفسه خطابا لنفسه تطاول ليلك اذا كان خطابا لنفسه المفروض يقول تطاول ليلي تطاول ليلك بالاسمدي اسمد دائما منفصل تطاول ليلك خطابا لنفسه التفاتا ومقتضى الظاهر ان يقول تطاول ليلي هذا التفت هذا التفات على مدى السكة بالاسمدي اسمدي بفتح الهمزه وضم النين اسم مكان اسم موضع والمشهور يعني الالتفات عند المشهور هكذا والمشهور عند الجمهور ان الالتفات هو ماذا هو التعبير التعبير تعبير عن وجود الشيء بالفعل وجود الكلام معبر عنه التعبير عن معنى بطريقه من الطرق الثلاثه التكلم والخطاب وغيره بعد التعبير هذا التعبير الثاني التعبير ان الالتفات هو التعبير تعبير الثاني عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيره بعد ان يعبر عنه بعد التعبير عنه بعد التعبير السابق بعد التعبير عنه وعن ذلك المعنى باخر منها اي بطريق اخر من الطرق الثلاثة بشرط ان يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر على خلاف ما يقتضيه الظاهر يعني يخالف سياق التعبير الاول حتى اذا كنتم في الفرق مقتضى الظاهر ماذا يقول وجرينا بكم لكنه قال وجرينا بهم فهذا هو التعبير الثاني جرينا بهم هذا هو التعبير الثاني مخالف لمقتضى ظاهر التعبير الاول مخالف للسياق بشرط ان يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر خلاف السياق وعلى خلاف ما يعرفه السامع لان السامع عندما يقال له حتى اذا كنتم في الفرق السامع يعرف ماذا يعرف انك تتواصل الحديث بطريقه خطاب وجرينا بكم فاذا قلت وجرينا بهم هذا يعرف انه خلاف لما عرفه سابقا ولا بد من هذا القيد هذا القيد عن خلاف مستوى الظاهر او خلاف ما يعرفه السامع لماذا لتخرج بعض الاسئله مثال يخرج مثل قولنا انا زيد انا زيد فيها التفات او لا انا زيد فيها التفات لماذا اولا انا هو المتكلم وزيد غيره اسم ظاهر قلنا يبدو في الاسم في طريق الغيبه فألا يقع ان نقول انه انتقل من التكلم وهو انا الى الغيبه وهو زيد مع ان المعنى واحد من هو انا ومن هو زيد شيء واحد ألا تستطيع ان تسميه استفاده يقول يعني اذا بنيتم على هذا الظاهر ويمكن لكنه الشرط الذي اشترط ما غيره احنا اشترطنا ان يكون الثاني زيد مثلا على خلاف مقتضى الظاهر وخلاف ما يعرفه الثاني بينما هذا لقد زيد وفاق موافق لمقتضى الظاهر وموافق لما يعرفه الثاني عادة عندما الانسان يريد ان يتحدث عن نفسه يقول انا صحيح لكن عندما يريد ان يخدع عن نفسه بشيء يقول انا لابد ان يأتي بماذا بلفظ ظاهر غير هو يعني غير انا بل لك الظاهر يكون من غيره انا زيد هذا هو الذي يتوقعه السامع وهذا هو الموافق المطابق لمقتضى الظاهر اذا هذا ليس فيه الشرط يعني الشرط الذي شرطناه غير موجود بان يكون الطريق الثاني والتعبير الثاني مخالف لظاهر الاول ولا يقال بان ذاك التكلم هذا غيبه نقول لكن مقتضى الظاهر ان يخبر عن التكلم بالغيبه هنا انا زيد انا فلان ما تقول انا تفسر ما بعد الجود بالمعي لما تقول انا لم تفعل شيء وكذلك اموات هنا الحمد الثاني السامع يعرف ان المتكلم عندما نقول انا فيخبر عن نفسه بشيء ليس هو نفس المتكلم شيء اخر هذا مثال مثال اخر وانت عمرو وان كان هو ماذا انت خطاب وعمرو غيبه الا ان هذا موافق لمقتضى الظاهر ومن غير ما نعرفه الثاني مثال ثالث نحن الذين طبقوا الصباح، نحن الذين او نحن الذين على روايتين موجودة في البيت، نحن الذين او نحن الذين، الذين اذا جاءت اسم الموصول مبني مطلقا، والذين على جعله مذكور بالواو. شاهدنا نحن، نحن هذا تكلم، تكلم الذين صبحوا الصباح هذا غير، الذين صبحوا الصباح اسم الله غير، فانتقلنا من التكلم الى غيره. لا يعزل هذا الصفات يقول لا ليس لانه متعارف ان نعم ان التكلم يخبر عنه بماذا؟ بالفاظ الغيبه. وقوله تعالى واياك نستعين، اياك نستعين ايضا ليس التفاتا، لماذا؟ يقول لان الالتفات سبع، اياك نعبد هي التفاتا. لاحظوا الم نقل في الدرس السابق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين عزيز عن غيرك طريق غيرك، اياك نعبد هذا التفاتا. اما اياك نستعين مو التفاتا لانه موافق لما قبله، موافق لاياك نعبد، واضح؟ اذا هذا ليس التفاتا لانه خال من الشاق وهو يكون مخالفا لخطوة الظاهرية. نعم. وكذلك اهدنا، اياك نعبد اهدنا الصراط، اهدنا خطاب ايضا، ايضا هذا ليس التفاتا لانه بما ان الاتفاق حصل اياك نعبد، اذا ما بعد اياك نعبد جمل على طريقه، على نفس الطريق وهو طريق الخطاب. اهدنا انعمت، هل كلها خطاب ولكنها ليست التفاتا، الالتفات حصلت الكلمه الاولى اياك نعبد، فان الالتفات انما هو في اياك نعبد، والباقي الباقي يعني اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم انعمت عليهم جار على اسلوبه، على طريق الله، على طريق الخطاب. ومن زعم ان في مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا، يا ايها، ايها خطاب، لا خطاب، يا ايها خطاب، ثم يقول الذين امنوا، الذين امنوا هذه غيبه صحيح، فانتقلنا من الخطاب الى الغيبه، هذا ارتفاع كما قال بعضهم. يرد عليه التبتزاني يقول ومن زعم ان في مثل يا ايها الذين امنوا التفات، والمفروض ان يقول يا ايها الذين امنتم، يا ايها الذين، الذين اسم ظاهر غيبه، وامنوا المفروض يقول امنتم، امنتم يا ايها الذين امنتم، يعني حتى يبدا الخطاب يقول هذا اشتباه. ومن زعم ان في مثل يا ايها الذين امنوا التفات والكاف امنتم فقد تهى، وعليه تلتفات نعم فقد تهى سهوا ظاهرا، فقد تهى على ما يشهد به الكتب النحو، لان كتب النحو يقولون بان الصله دائما بلفظ الغاب، فاذا الا ما جاء نادرا الصله دائما بلفظ الغاب، لمن جاء الذي كتب، ما يقول جاء الذي مثلا اكتب مثلا او كتبت، دائما الصيغ الموصول بلفظ الغائب، يعني فيها ضمير يدل على
الغائب،
هو الموصول، ها؟ الموصول غائب، يعني يكون الموصول بالصيغ هو لفظ نفسه، لا يدل على غيره، لكن اقصد الضمائر الموجوده في الصيغ، وهذا هنا يجعل الضمير يا ايها الذين امنتم، ها؟ يريد ان يجعل الضمير الموجود في امنتم ضمير خطاب حتى يجعل الطريق واحد. عندما يقول بأنه يا أيها الذين امنوا، يا أيها اجعل الذين اجعلهم كتبا، وإذا جعلنا كتبا على فالموجود صفة دي هاي، فإذا كان صفة بالنسبة على الموصول، فالموصول في ماذا؟ في أنها قطاع، يعني لا نستفد في ذلك، بقي آمنوا هو الانتفاع حاصل فيه، المفروض في الآمن يقول تتجنها لا تهون، وعليه أن يراجع القواعد النحوية، بأن الصلة دائما تكون أو في الغالب، في الغالب تكون معنى، تشتمل على ضمائر الغائبة والغيبة، إلا أن بعضهم يروي عن علي عليه السلام هذا أنا الذي سمتني أمي حيدرة أخيلكم بالسيف كيف استبدى هذا الذي ينسب إليه. فإذا هذا هدفه واضح لأن يعني خرج على القواعد المحفوظة، أنا الذي سمته أمه، المفروض يقول أنا الذي سمته أمه، أما يقول أنا الذي سمتني يعني يجعل صيغة الموصول فيها ضمير متكلم عن خلاف المشهور، لكن ينسب المقدح في أدب فصاحته، إما أن نقول بأن هذا منسوب إليه أو نقول بأن هذا جائز على قلة المثل. إذا قلنا بصحة النسبة إليه
إذا نبتدها هذه يا أيها بما هذا مقاطع
ليس مقاطع
والذين
بدون الذين بعد هو يقول الذي لا تثبت إليه لأنه في بسنة في الإطلاع المصر فإطلاع قارن أنه هذا في واو يعني يا جماعة جماعة الغائبين على ما يشديك بالنحو وهذا عيد الالتفات بتفسير الجمهور أخف منه أخف من الالتفات بتفسير التكاتي. لماذا؟ لأن النقل عند التكاتي أعم من أن يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر أو يكون مضطرب ظاهر أن يعبر عنه بطريق منها تكون توعدي إلى طريق آخر. وهذا كان الالتفات عند التكاتي أعم لأنه يشمل موردين، المورد الأول هكذا المورد الأول أن يكون قد عبر عنه بطريق عبر بالسهاية الجهد بطريق من الطرق ثم عدلنا إلى طريق، وهذا يتفق معه الجمهور. أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عن المعنى بطريق منها يعني هذه الطرق الثلاثة فتوعك يعني لكنه لم يعبر وعدل إلى طريق آخر فيتحقق الالتفات بتعبير واحد عنده بجلدة واحد بكلام واحد تباول إليك، هذا التفات عند التكاتي تعبير واحد تباول إليك يعني بطريق واحد وجود طريق واحد يعد التفات. إن عند الجمهور لا بد أن يوجد التفات تعبيران أو طريقان. يقول فيتحقق الالتفات فيوجد الالتفات بتعبير واحد بطريق واحد بعبارة واحدة وهي نساء تطاول إليك أو ظلالي لا أعبد الذي فطرني. عند التكاتي وعند الجمهور مستثن عن الالتفات مستثن بالأول لماذا؟ أن يكون قد عبر عن المعنى بطريق من الطرق ثم عبر أو ثم عبر عنه بطريق آخر، هذا مصيب الله ما قال هناك، لأن النقل عنده أعم من أن يكون أي يكون يكون على طريق الأول. فالالتفات عند الجمهور مستثن بالأول حتى تتفائلية يعني فلا يتحقق بدل حتى لو جاء بالفاء أو بحثية، وعند الجمهور مستقل بالأول فلا يتحقق الالتفات بتعبير واحد. وكل التفات عندهم عند الجمهور بين المنافقة وأبناء المنافقة هذه ستر ماهي، فكل التفات عندهم التفات عندهم من غير عكسين عمل حضور مطلق من غير عكسين من نقصد عكس مع غير العكس المنطقي او العكس اللغوي من غير عكسين يعني من غير عكس منطقي او من غير عكس لغوي. شنو كان كل التفات كل التفات عندهم التفات عندهم هاي موجب كلية موجب كلية او كلية موجب هاي كلية موجبة تنعكس بالمنطق الى ماذا؟ الى موجبة جزئية صحيح؟ منزل السلين لا منزل الجزئية، يعني بعض الالتفات لاحظوا كل التفات عنده التفات عنده بدل الطرفين وأتي في بعض الالتفات عنده التفات عنده صحيحة أو خطأ؟ بعض الالتفات عنده التفات عنده صحيح أو لا؟ صحيح وهو مورد الالتفات؟ إذن العكس بمعنى من غير عكس المنطقي، لأن في المنطق وإنما من غير عكس اللغوي، لأن العكس اللغوي الموجب الكلية تنعكس إلى نفسها. الموجب الكلية تنعكس إلى نفسها. فكل التفات جمهوري التفات سكاكي فأكثر كل التفات سكاكي التفات جمهوري، صحيح هذا؟ كل التفات جمهوري التفات سكاكي فأكثر حتى اللغوي كل التفات سكاكي التفات جمهوري. إذن من غير عكس اللغوي من غير عكس لغويين كما تتطاول نجلس، تطاول نجلس ماذا؟ هذا التفات عند التكافي وليس التفاتا عند الجمهور. الآن يستعرض عن كل طبعا مبحث العلمي والنظرية الباس عن تطبيق تطبيق النظرية على بعض الأمثلة. يقول مثال الالتفات من التكلم إلى خطاب، تكلم إلى خطاب، وما لي لا أعبد الذي فطرني. كم مثال تتوقع أن يأتي به؟ تسعة عشرة أمثلة؟ كم مثال؟ ستة ظاهرة كاذبة، ستة سيأتي بستة. المثال الأول مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، شهر وإليه ترجعون، ومن لا أعبد الذي فطرني هذا التكلم، ثم وإليه ترجعون، ترجعون هذا خطاب انتقل من التكلم إليه. ومقتضى الظاهر أن يقول ماذا؟ وإليه أرجعون، لأن ذاك تكلم، لأنه ضرب أنواط الكلام في التكلم، وإليه أرجعون. والتحقيق يعني كأننا يريد في الأصل ما لي لا أعبد الذي فطرني ما هو أصله، يعني هذا الإنسان لا يخاطب نفسه. حبيب النجار معروف مؤمن، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا هو حبيب النجار مؤمن، فإذا يقينا لا يقصد نفسه، فهو في مقام الخطاب. إذا كان في مقام الخطاب أصل الكلام هو يعني المقتضى الظاهر ما لا يقول، يقول ما لكم لا تعبدون الذي فطركم، ما لكم لا تعبدون، هذا هو الأصل، هذا هو تحقيق الكلام في أن أصل الكلام أن المراد ما لكم لا تعبدون. لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم تبدأ قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، كان مقتضى ظاهر السياق، مقتضى ظاهر السياق ماذا؟ إجراء باقي الكلام، باقي الكلام ما هو لإليه ترجعون على ذلك الطريق، نحن على طريق التكلم، صحيح؟ ليش؟ التكلم هو يعني هو الجزء الأصل أن يقول وما لكم، لكنه لم يأتي الأصل، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، فالمفروض أن يواصل الكلام على التكلم، أنا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، لكنه لم يقل إليه أرجع، قال وإليه ترجع. مقتضى ظاهر الذوق والسياق إجراء باقي الكلام على ذلك الطريق، يعني على طريق التكلم، لكن لما عبر عنهم بطريق التكلم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، كان مقتضى ظاهر الذوق إجراء باقي الكلام على ذلك الطريق، يعني على طريق التكلم، فعدل عنه إلى طريق الخطاب فقال وإليه أرجع، فقال وإليه ترجع. نعم، فيكون التفاتا على المذهبين. لماذا على المذهبين؟
موضوع
التفات، هذا هو التفات. لكن أيضا نقول في الصدري الآيات يوجد اثبات على مدار السكاكين. وما لي لا أعبد الذي فطرني، هذا القدر هذا التعبير فقط فيه اثبات على مدار السكاكين. لماذا؟ لأنه قلنا في مقام الخطاب، ومقتضى مقام الخطاب، مقتضى ظاهر هذا المقام مقام الخطاب ماذا يقول؟ لكنه ترك هذا الطريق وعبر بطريق التكلم. هذا التعب والعدول عنه إلى طريق التكلم، هذا هو التفاد عند التكافي، لأنه حصل في تعبير واحد التعبير واحد التفاد على المذهبين. فيكون يعني فيكون عجز الآية أو زيد الآية أو آخر الآية التفات على المذهبين تتكمل، وأولها التفات على مذهب الشرك فقط. هذا المثال الأول. مثال الثاني ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيب، إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، هذا طريق التكلم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي. ومثال الالتفات من التكلم إلى الغيبين، إنا أعطيناك الكوثر في مقام التكلم فصلي لربك وانحر. نقطة الظاهر أن يكون فصلي لنا لنا، لكنه حدث مع المتكلمين وقال وجاء بلفظ رب رب اسم ظاهر وهو غيب، قال صل لربك. نعم. ومقتضى الظاهر ان يكون فصل لنا. مثال ثاني ومثال انتهينا من التكلم الان.
وحدها
فصل لربك
قبل
ربك. لا نعلم احتمال انه الخطاب الكلام المتقدم هو كلام غيبه. ان الله يامرك ان تصلي لربك عن النبي مثلا، يعني اول تنظرون بوحدها يعني المفروض ان الله في مقام التكلم نحن وصل لربك فقط، يعني نقطعها عما قبلها وما بعدها. الله في مقام في مقام لا يتكلم، المفروض يتكلم عن نفسه. فصلي لربنا فقط، صلي لربك وحدها وحدها، يمكن ان تكون كبار خدمه. يعني اذا مضر مدى دقها يتكلم وحدها فصلي. نعم. يقول ومقر الظاهر فصلي لنا. انتهينا من انتقال من التكلم الى الغيبه والى الخطاب. الان ناتي الانتقال من الخطاب الى التكلم. مثال الالتفات من الخطاب الى التكلم، قول الشاعر طحارة بك قلب في الحسان طرود. طرود معنى طرود في الحسان ان له طابا ولعا وشوقا في طلب الحسان، وله نشاطا ان له نشاطا في مراودته منه. نعم. ضحى بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب. بعيد تدبير بعد. بعيد الشباب تدبير بعد بالقليل. يعني ليس مثل جاء زيد بعد عمر، بعد عمر كان بكم دقائق، بعيد يعني بدقيقتين. بدقيقة ونص، بدقيقة ونص. يعني أقل فترة زمنية من بعد.
واضح.
ماذا؟ بعيد الشباب اي حين ولى الشباب وكاد ينصرم. بعيد الشباب عصر عصر الافغان، المضاف الى جله وهي حان نشيد، المضاف الى جله فعليه يعني قوله حان نشيد، قوله حان اي قرب نشيد. هذا معنى الشعر. اسمعاني لغوية تستفيدين تكلفني ليلى. الآن تبدو إلى آل سيستان تكلفني ليلى تكلفني. ماذا يقول هو؟ يقول طحاتك هو يفرض النفس يقول طحاتك يفرض يقول طحاتي طحاتي ها؟ تكلفني موجود موجود اصبر موجود عند النساء اليوم شاهدنا في طحاتك طحاتك هو المفروض يقول طحاتي لكنه قال طحاتك فهذا ارتباط على مدى سكه هذا واضح لكنه ليس ارتباط على مدى الجمهور طحاتك جاء بطريق الخطاب ثم يواصل الى ان يقول تكلفني ذلك تكلف فيه التفات من الخطاب الخطاب الموجود في طحاتك بكافة الخطاب وإن كان هو يقصد نفسه لكن عبر بطريق الخطاب المفروض أن يواصل على نفس الطريق لكنه قد تكلفني الياء يا يا المتكلم يا المتكلم فانتقل من الخطاب إلى التكلم المفروض تكلفك لأن صحابك المفروض واصل يقول تكلفك لكنه قد تكلفني انتقال من التكلم أصلا من الخطاب في بكاء المفهوم من قولي في بكاء صحابك إلى التكلم المفهوم من قولي تكلفني الياء وحتى على نسختكم يكلفني نفس الشيء لكن يأتي الخلاف في ما سيأتي الله ومقتضى الظاهر يكلف وطاعر يعني النسخة الموجودة أنت تكلف والآن الذي يقول وطاعر يكلف مثل في أنسلها يكلفني حتى نكون على نسخة ثم وطاعر يكلفني يكلفني ما ما يمكن هذا الاشتراك عندنا المفروض بالوفاء تكلفني يعني واصل على على النسخه الموجوده يعني نشيب تكلفني ليلى وفاء تكلفني تكلفني اما ان يكون فاعل ما ضمير قلب يعني تكلفني انت انت ايها القلب انت يعني كانما تكلفني يا قلب ما قد صحابك قلب في الحساب تكلفني يا قلب يا قلب تكلفني انت ايها القلب هذا فاعل تكلفني او نقول لا فاعل تكلفني وكيف يكون اذا كان فاعل تكلفني ضمير القلب والمفعول ليلى غير مفعول الثاني يعني تكلفني يا قلب ليلى تكلفني فاعل وضمير عائد على القلب تكلفني انت الياء مفعول الاول ليلى المفعول الثاني يعني تكلفني ليلى انت يا قلب تكلفني عن تحملني شدائد ومصاعب فراق ليلى ليلى ما يقصد ليلى يتحملني انت اياها وتكلفني وانما تكلفني وتحملني مصاعب فراقها نعم فليلى مفعول ثاني والمعنى يطالبني او تطالبني ايها القلب بوصل ليلى أنت تكلفني الآن أو يكلفني الآن من الأباء التي تفاتي وهي ماذا تكلفني بينا أنا أصل من خطي وأرجع معه لأن من خطي أنا وهي أيضا تكلفني يعني في الرواية الأولى والثانية لا تكلفني هذا هو صحيح إذن أرجع معكم على نفسي يكلفني وفاعل يكلفني هو هو وهذا واضح واضح يكلفني يعني القلب نظر تحادث قلبه يكلفني القلب وبإلى مفعول هذا على الرواية الأولى والمعنى يضارب يكلفني يعني يطالبني القلب بوصل ليلى أو يكلفني ليش فاعلني يعني يكلفني يعني يحملني يحملني شدائد ها فراق ليلى هذه الرواية الأولى وفهمنا بأن الفاعل هو القلب جميل والرواية الثانية وهي تكلفني بالتاء بالتاء الفوقانية ليش تقول بالتاء الفوقانية لماذا تقول الفوقانية فهي فوقانية متحتانية لماذا يقول فوقان؟ كما يقولون بالدال المعجم، هذا لحاظا الى عصر ما قبل التنقير، عصر ما قبل عصر ابي الاسد الدؤلي. ابي الاسد الدؤلي هو الذي نقر. العصر اللي قبله عندما يكتبون التاء ما تنقير، فما نعلم بان هذه تاء او ياء تكلفني او يكلفني. فعندما يقول بالتاء ايضا نقاط ما موجود، الفوقانية نفهم، نفهم بأنه تعرف مو لها مثل الدال، يكتب الدال المعجم، يكتبون بعد المعجم وبدون نقاط فنفهم دال. أما الدال يكتب المهملة نفهم دال، نجاح بدون نقطة. فهذا قد يلحق فيه الكتب القديمة كلامها قبل أو العصر أبي الأسود، أو أن الكتب القديمة احتمال التنقيط احتمال نقطة زائدة، فهذا يحترز عن الأمور التصحيحية، يحترز بالكتب الفوقانية مثلا أو التحتانية، حتى لو الناقص أو المطبعة أو كذا وضعت النقطة زي انتحات تجد فوقانية تفهم المعنى. نقطة اللغة تكون معنى المعنى المعنى
المعنى
مثلا يعني يؤلمون كذا اسمع. وروي تكلف من بالتاء الفوقاني على انه مسند الى ليلى، يعني فاعله تكون ليلى، تكلفني ليلى، الفاعل يكون ليلى واضح. اما الروايه الثانيه الفاعل ليلى، واذا نقول تكلفني ليلى وقد شق وجهها، ليلى هي الفاعل المفعول. ها يقول والمفعول، لا لان يقول اول مفعول ثاني اقصد تكلفني، فجل مقولين يقول و تكلفني مسند الى ليلى، والمقول محذوف اي تكلفني ليلى شدائد فراقها او مصائب فراقها، ما تريد ان تعقل. او نقول تكلفني الفعل ليس هو ليلى، لان من فعله القلب، تكلفني انت ايها القلب، المعنى يعود الى المعنى الاول. او نجعل الفاعل هو ضمير القلب، اي على انه خطاب، او على انه يعني على ان تكلفني خطاب للقلب، فيكون اذا كان خطاب للقلب كيف يصير؟ ضحى بك قلب، قلب القلب هنا فاعل، فاعل لضحى، والقلب طريق تكلم او خطاب او غيره، لفظ القلب ضحى بك قلبه غيبا هذا اسم ظاهر. ثم يقول تكلفني لا قلبه، صار ارتفاق، ارتفاق في نفس معنى القلب. اولا ذكره بلفظ غيبا قلب، ثم قال تكلفني يعني انت، انت ايها القلب، واصبح خطاب، فانتقل من الغيبه الى الخطاب، هذا ارتفاق اخر. وهذا في الاتفاق فالحكم منك في لفظ القلب كانت مذكورة باللفظ الظاهر وهو غيبة، ضحى بك قلبه، قلب غيبة، ثم يقول تكلفني يعني انت ايها القلب، انتقل من الغيبة الى الاتفاق. نعم يقول وسيكون اتفاقا اخر غير الاتفاق الاول، لكنه هذا الاتفاق من الغيبة وهو المستفاد من لفظ القلب في البيت الاول، صحابك قلبه الى الخطاب المستفاد من تكلفني، اذا جعلنا الفاعل ضمير عائد على الفاعل تكلفني يا خالد. وقد شط في كلمه البيت، وقد شط يعني بعد، وليها يطوفها وعادت عواد، طبعا انتهينا من الشاهد الان معاني لغويه لا بأس بها، وعادت عواد بيننا وخطوبه، وعادت عواد هي اتفقت عن راح مضت ايام، وعادت عواد بيننا وخطوبه. ما معنى عواد؟ عادت عواد، ما مقصود عواد؟ يقول قال المرزوقي احد ائمة اللغة عادت، عادت ما معنى عادت؟ نحتمل لها معنيين، ان عادت عاد زيدك الى المدرسة يعني رجع، او عاديتك بالله، ها يعني مرة عاديتك
يعني من العداوة، منقذ من العداوة من الخصوم. فإما عاد بمعنى رجع، وإما عاد بمعنى عاديت أعداء الله. عاديت يعني منقذ من العداوة من الخصوم، فنحمل على هذا المعنى. ولا يقول قال المرزوق يجوز أن يكون عادات عادت، يجوز أن يكون فاعلة مقبولة على وزن فاعلة مقبولة من المعاداة الخصومة، كأن الطوارئ ما مع الطوارئ يعني كأن الخطور يعني كأن المطائر صارت تعاديه وعادت عواد، عواد يعني مصائب وطوارئ وخطور، يعني وأصبحت المصائب والخطور تعادينا، كأن الخطوط والمطائر صارت تعادي. هذا معنى وإذا كانت تعادي يعني دائما ماذا؟ دائما كأنما تلازمه أو تكلمني ليلة وقد شق رجلها، يعني بعدت وقد بعدت وقد ماذا؟ وقد أصبحت المطائر تعادينا، تعادينا دائما تفرق بيننا وتفصل بيننا. هذا المعنى. المعنى الثاني ويجوز أن يكون عادة مقصودة من عادة يعود يعني رجع يرجع، أي عادة عواد رجعت عواد وعوائق وخلاص كانت تحول بيننا رجعت إلى ما كانت عليه. بعض الأمور التي كانت تفصل بيني وبين ليلى رجعت إلى ثابت عهدها. انتهينا من هذا البيت. مثال من الخطاب، مثال الرابع التفات من الخطاب الى الغيبة، قوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، والقياس ان يقال وجرينا بكم. المثال الخامس التفات من الغيبة الى التكلم، قوله تعالى والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فتقناه. الله ظاهر غيبة، طريق الغيبة يقول فساقه، لكن لا فسقناه، انتقال من الغيبة الى التكلم، ومقتضى الظاهر فتثير سحابا فساقه، اي ساق الله ذلك السحاب. ما معنى ساقه؟ يعني اجراه الى بلد، اجراه الى بلد ميت او ميتين، ميت او ميت، الى بلد ميت او ميت، الميت مو ميت، الميت بالفعل، اما الميت الذي يكون يموت يعني بالقوة، يعني وانك ميت وانه ميت، يعني الميت بالقوة يقال الميت بالفعل. نعم. المهم نرجع ومثال الالتفات من الغيبة الى الخطاب، قوله تعالى مالك يوم الدين، هذا غيبة، اياك نعبد، هذا خطاب ومقتضى الظاهر الى كل اياك.
الله الذي اسرى
الرياح على مدى الالتفات، الله الذي يحفظ، لانه في مقام التحدث والتكلم. أما ما هي فائدة الالتفات؟ فائدة الالتفات تحتاج إلى كلام في تفصيل مثل كما الدرس القادم. أستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين.
بعد أن تحدثنا عن الالتفات في الدرس السابق، الآن نقول ما هي فائدة الالتفات؟ أو ما هو وجه الالتفات ولماذا يؤتى بالالتفات في الكلام؟ طبعا هناك وجه عام وفائدة عامة لكل التفات، لكل التفات هناك فائدة عامة تشمل كل التفات، وهناك فوائد خاصة لبعض الالتفاتات، يعني هذا الالتفات فيه فائدة خاصة بملاحظته هو. أما الفائدة العامة التي بكل التفات هي بأن الالتفات فيه نوع تجديد
وفيه نوع سطر لهذا الكلام، لأن عندما تتحدث عن هذا المعنى بطريق ثم تنتقل إلى طريق آخر فإنك أوجدت جعلت هذا الكلام يكون كلاما جديدا، كلاما طريا، يعني غيرته إلى طريق آخر فأوجدت فيه نوع من الحلاسة ونوع من الأمر الجديد. وعادة هذا الأمر يوجد شيء في نفس السامع وهو يكثر أو يشد انتباه السامع إليه ويكثر من إطلاع السامع ويجدد من نشاط السامع أيضا، يعني السامع أولا ينتبه إليك أكثر ويصغي إليك أكثر ويتجدد نشاطه، يذهب عنه الملل والسأم، وكأنما توقظه مثلا أو تجدد نشاطه من جديد بواسطة قدومك عن ذلك الطريق إلى طريق آخر. النكتة وهو تجديد نشاط السامع وجعله منشدا إليك ومفرغا لما تقول. وهذه النكتة أيضا في حد ذاتها هذه الفائدة جديرة بالاهتمام. أما هناك بعض الموارد ومواقع الانتفاض فيها فوائد خاصة، مثلا سورة الفاتحة، الانتفاض الموجود في سورة الفاتحة في إياك نعبد فائدته هكذا كما يقول بعضهم، يقول أنك إذا قلت وبدأت بسورة الفاتحة قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأثنيت على الله الذي هو جدير بالحمد، ثم كلما عددت صفة من صفاته تعالى وأجريتها على لسانك قوي فيك المحرك نحو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، نحو الإقبال على صاحب تلك الصفات، إلى أن تصل إلى نهاية وإلى غاية وإلى قمة تلك الصفات، وهي قوله تعالى مالك يوم الدين. إذا وصلت إلى هذه الصفة لأن الله مالك للأمور كلها في ذلك اليوم في يوم الدين، فيتضاعف ويقوى المحرك في نفسك حتى تجد نفسك بأنك تقبل على الله فتخاطبه إياك نعمل. وهذا كأنما يدعو قارئ السورة أن يتمعن، هذا الاتفاق كأنما فيه دعوة إلى أن الذي يقدم على قراءة سورة الفاتحة ينبغي أن يتمعن في ألفاظها ولا سيما في الألفاظ الأولى الحمد لله وكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتمعن في معانيها إلى أن يوجد في نفسه هذا المحرك وهذا الدافع الذي يجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أيضا فائدة في مورد خاص، بعض الموارد المتقدمة يمكن أن نلحق كل مورد ونعين له فائدة خاصة بالإضافة إلى تلك الفائدة العامة التي تشمل كل الباب. ووجه أي وجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب من طريق إلى طريق كان ذلك الكلام أحسن تطرية، تطرية ما معنى؟ أي أحسن تجديدا وأحسن إحداثا، مأخوذ من طريقة الثوم يعني، ومأخوذ من طرأ الأمر يعني حدث الأمر، جددت الثوم أحسن تطرية لنشاط السامع، أحسن تجديدا من جدد نشاط السامع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه، وأيضا يجعل السامع ينشد إلى المتكلم ويصغي إلى المتكلم، أي إلى ذلك الكلام، لأن لكل جديد لذة، لكل جديد لذة، وهذا وجه حسن الالتفات على الاطلاق، يعني النفس العامة في الباب في باب الالتفات، وهو تجسيد انشاف السامع وجعله ماذا؟ وجعله مشدا ومصغيا الى المتكلم بصورة اكثر. وقد تختص مواقعه يعني مواقع الالتفات بنتائج غير هذا الوجه العام، غير هذا الوجه العام، كما في سورة الفاتحة، فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد، يعني الحمد لله لله وإن يقومون بأن الأصول أن الحكم إذا علق على الله أشعر النية الوصف بالحكم، عندما أخذ الأكرم العالم الحب وهو وجوب الإكرام، عندما علقنا على العالم العالم واصف، كأنما يشعر بكون الواصف علة للإكرام، علة للمنكون العالم هو علة لماذا؟ للإكرام. كذلك قلنا الحمد لله، الله قلنا في درس سابق بأن الله علم على الذات الواجبة الوجود المستحقة من جميع المحامل، فكأنك هكذا قلت الحمد للمستحق لجميع المحامل، الحمد للمستحق لجميع المحامل، فالحمد هو الحب، حكمك بالحمد على وتعليقك الحمد على هذا الوقت كأنما يشعر بأن هذا الوقت هو علة لماذا؟ علة لذلك الحكم، يعني لماذا حمدت الله؟ لأنه المستحق لجميع المحامل. واضح؟ نعم. يقول فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد المستحق بالحمد عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه محركا ودافعا للإقبال على ذلك الحقيق للحمد، على الله المستحق بالحمد، وكلما أجرى صفة من تلك الصفات العظام، كلما تلقب بصفة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صفة ثانية، مالك يوم الدين ثالثة ورابعة وهكذا، وكلما أجرى ذلك العبد صفة من تلك الصفات العظام على لسانه قوي ذلك المحرك الذي يحركه للإقبال على الله إلى أن يؤول، إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك الصفات، إلى خاتمتها، إلى خاتمة تلك الصفات، ما هي؟ وهي قوله تعالى مالك يوم الدين، المفيد انه تعالى اذا انت الحقيقه في الحمد مالك الامر كله في يوم الجزاء، او انه مالك الامر انت الخيار، اما ان تكون مالك، واذا كنت مالك فيكون الامر ماذا؟ مفعول به، مالك الأمر كله في يوم الجزاء، أو لا، أو لا تكون المالك تحدد التنوين فيبقى مرفوع بدون تنوين، أنه مالك الأمر في يوم الدين. نعم، المفيد أنه تعالى أي ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر كله في يوم الدين، ما معنى الدين؟ في يوم الجزاء، لأنه أضيف مالك، لكن يأخذ هذا التفسير مالك الأمر كله في يوم الدين، الآية ماذا تقول؟ مالك يوم الدين، يعني مالك، إما أن نقول إضافة، إضافة مالك إلى يوم، إضافة حقيقية، يعني انه مالك لذلك الزمان، مالك لذلك اليوم مثل كتاب زيد. وإما أن نقول لا إضافة على سبيل التوسر، يعني الأفضلان مالك الأمر في ذلك اليوم، فأضاف مالك إلى الضار، مالك يوم إضافة مالك إلى الضار، والإضافة إلى الضار يقال إضافة على سبيل التوسر، لأن الزمان لا يملك، نقول صحيح الزمان لا يملك بغير الدار، أما بالنسبة للدار وهو مالك للزمان والمكان. فنستطيع أن نجعل إضافة لا على سبيل التوسع وإنما على سبيل الحقيقة، مالك يوم الدين يعني مالك لذلك اليوم، أو نقول لا أضيفة مالك إلى يوم على سبيل التوسع، مالك يوم الدين يعني مالك الأمر، مالك الأمر كله في ذلك اليوم. فإما أن نجعل يوم هو ظرف للمملوك، وإما أن نجعل يوم هو المملوك. نعم. يقول مال المفيد مالك الأمر كله، هذا جعل الظرف، جعل اليوم ظرفا للمملوك، واضح؟ في يوم الجزاء، لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع، طريق التوسع، يعني توسعنا في إضافة مالك إلى يوم، ليست إضافة حقيقية يعني، إضافة مجازية، لأن اليوم لا يضاف إليه الملك، اليوم لا يملك، نحن نقول صحيح ولكن ليس بالنسبة لله. والمعنى على الظرفية، يعني المعنى عند المقصود اليوم أنه ضعف، لأنه هو المملوك. والمعنى على الظرفية أي مالك في يوم الدين. فإذن هذه إضافة ظرفية ليست إضافة حقيقية، بس تقول كتاب زيد. والمفعول محذوف، وين مفعول؟ مالك أمر، مالك الأمر الذي يملكه الله هو الأمر، هذا محذوف، لأن المملوك محذوف. ويقولون إذا حدث المفعول به يدل على التعميم، هذا صحيح أو لا؟ عندما تقول أكلت وحلبت الماء، عندما تحضر المفعول به يعني قد نستفيد بأنك أكلت كل شيء. ما رأيت يعني ما رأيت شيئا، وحذف المفعول يكون يدل على التعميم، يدل على التعميم. يقول والمفعول به محذوف دلالة على التعميم، ولهذا جاء به ماذا؟ لاحظوا، قال مالك الأمر كله، قال كله، هاي كله من أين استفادها؟ استفادها من حذف المفعول، استفادها من حذف المفعول. وأيضا إياك نعبد، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بماذا؟ نستعين بك بماذا؟ ما غير المستعان الذي يستعان بالله لأجله لا يدركه. إذا حدث اقصد به الأمر، يعني وإياك نستعين في كل شيء، وإلا لو هذا شيء معينان لذكره، لو أراد شيئا معينا يستعين بالله فيه لذكره، قال إياك نستعين في العبادة أو إياك نستعين في كذا. فعندما أطلق وحدث بمعنى أنه يريد الأمور، وهذا يستفيده أيضا قد يقول بعضكم من مقدمات الحكمة، لو أراد لقيد مقدمات الحكمة هكذا، بأن المولى في مقام الإخبار في مقام البيان، وأنه جاد غير هادئ، وأنه يستطيع أن يقيد، يستطيع أن يكون مفعول به، لأن ذلك المفعول به هو تقييد. فعندما يستطيع أن ينصر قرينه يقيد، يعني ينصر قرينه على أنه مثلا لا تأكل بطريقة لا تأكل خبزك. فعندما كان مستطيعا على نفس قرينة وعلى التقييد ولم يقيد انه اراد ماذا؟ اراد الاطلاق عن اراد العموم عموم كل شيء يعني اطلقه واراد الاطلاق يعني فيشمل هذا المعقول ذات المعقول ذات المعقول الى اخره. نعم يعني لو اراد هذا لبينه لما لم يبينه لم يبينه يعني ما لم يبينه ما لم يذكره لا يبينه.
لو كان
مثلا المثال الشعبي لو كان لبن. نعم فحينئذ يوجب ذلك المحرك محرك عن مالك يوم الدين الذي قوي. عندما قلنا مالك يوم الدين قوي هذا المحرك على الإقبال على الله لتناهيه القوة يوجب الإقبال عليه أي على الحقيق بالحمد أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد. وإذا أوجب الإقبال عليه فأوجب أن العبد يقبل على الله إذا يخاطبه والخطاب خطاب عصف ماذا؟ لازم على منزوم. إذا أقبلت عليك ماذا؟ ما تكلم معك معك مخاطبتان لا تنحيط عن الغائب. نعم الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه يعني والخطاب مو فقط خطاب عادي وإنما خطاب مخصص خطاب مخصص. وأنتم إن شاء الله إذا وصلنا إلى مبحث القصر أو الحاصر سنفهم بأن القصر له أربع طرق من جملتها تقديم ما حقه التأخير. إذا قدم شيء كان من حقه أن يتأخر استفدنا منه ماذا؟ استفدنا منه التأخير أو الحاصر أو قول القاصر. إياك نعبد أقول نعبدك كان من حقه أن تتأخر لأنها مفعول به المفعول به مؤخر لكننا جئنا وأردنا أن نقدمه. ماذا نفعل بالكلام إذا أردنا أن نقدمه؟ تتحول من ضمير متصل إلى ضمير منفصل. إياك نعبد فقدمنا ما حقه التأخير أصاب التقصير. واضح التخصيص من أين تريد؟ تريدنا هذا الطريق طريق تقديم ما حقه التأخير والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع. غاية الخضوع التي يعبر عنها بالعبادة نعبد العبادة هي غاية الخضوع وغاية والاستعانة بغاية الخضوع والاستعانة الاستعانة مع بعضنا بالمستعين في المهمات بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. فالباء في بتخصيصه متعلق بالخطاب يعني خاطبه بتخصيصه الخطاب بتخصيص حقيق بالحمد بالعبادة. يقال خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة. ما معنى الخطاب؟ الخطاب ما معنى خاطبتك يعني كلمتك مواجهة. خاطبتك بالدعاء يعني دعوت لك ماذا؟ مواجهة ومشافعة. نعم وجها لواجه كما يقولون. وغاية الخضوع ما معنى غاية الخضوع؟ هو معنى العبادة. ما هي العبادة؟ هي غاية الخضوع. وعموم المهمات لماذا قوى الاستعانة في المهمات؟ في المهمات هذا شيء من عام أو خاص. المهمات جمع من أين استفيد هذا الجمع؟ هذا العموم من أين استفيد؟ أحسنتم من حرب معمول أو المفعول. يقول وعموم المهمات مستفاد من حد مفعول نستعين لكن مفعول الثاني طبعا مو الأول. إياك نعبد وإياك نستعين
يعني في كذا وكذا نستعينك في كذا وكذا مستفاد من حذف مفعول نستعين والحذف يدل على التعميم والتخصيص من اين مستفاد والخطاب بتخصيصه يقول والتخصيص مستفاد من تقدير المفعول وهو تقدير ما حقه التأخير تقدير إياك على معروف تقدير إياك على المستعين إذا فالنكتة واللطيفة المختص بها هذا الالتفات وهذا الموعد من الالتفات ما هي يقول فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات اللطيفة النكتة الفائدة المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن في هذا الالتفات تنبيها على ماذا؟ على أن العبد إذا أخذ بالقراءة أخذ يعني بدأ إذا شرع أخذ بمعنى شرع طبق بدأ في القراءة يجب أن تكون قراءته على وجه على وجه نعم بحيث يجب أن تكون قراءته بحيث يجد من نفسه ذلك المحرك يجب أن تكون قراءته بحيث إذا وصل إلى مالك يوم الدين يجد المحرك قويا في نفسه بحيث ماذا؟ بحيث يخاطب الله إياك ولما انجر الآن انتهينا من الالتفاف الآن الكلام يجر الكلام والالتفات مع ذلك هو مبحث ايضا استطرادي الالتفات ايضا مبحث استطرادي لان حديثنا ماذا كان اصل حديثنا ماذا كان جريان الكلام خلاف مقتضى الظاهر هذا اصل حديثنا جريان الكلام خلاف مقتضى الظاهر وقلنا ان الضمير يوضع مكان الظاهر والظاهر يوضع مكان الضمير يتوصلنا الى الالتفات الان نواصل في الطرق التي جاء الكلام فيها على خلاف مقتضى الظاهر وكنا ايضا الطرق استطرادية لان بحث ذلك الاول نعم من جملة هذه الأمور يأتي بثلاثة أو أربعة أمور فيها أن الكلام جرى خلاف مقتضى الأمر الأول هو تلقي المخاطب بغير ما يتلقى المخاطب يتكلم بكلام وأنت تحمل كلامه على شيء بغير ما يتلقى حدثت قصة بين أحد الخوارج وبين الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي هذا أحد أكابر المجرمين في التاريخ الحجاج معروف عندما ورد على العراق وكان في العراق أو وكان أهل العراق أو بالأحرى أهل الكوفة أو كذا كانوا المصابين والعياذ بالله بمرض الطاعون كان المرض الطاعون منتشر في تلك المنطقة عندما واد الحجاج إلى العراق تداشى ذلك المرض فصعد المنبر وكأنما أراد أن يمن عليهم بأنه ببركة قدومه زال عنهم هذا المرض الحمد لله الذي كذا وكذا وبقدومي وببركة قدومي زال عنكم الطاعون فقام إليه شخص وقال أيها الأمير لا يجتمع طاعونان في مكان واحد بما أنك جئت إذا الطاعون الأول سهل المهم هذا طبعا معروف قضية الحجاج وإجرام الحجاج حدث ولا حرج هذا الحجاج مع أحد الخوارج أخذ يتهدد ويتوعد ذلك الخارجي قال لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم. الأدهم في أصل اللغة موضوع للقيد، وهذه لغة الحجاج. لأحملنك على الأدهم يعني لأسجننك لأقيدنك. فقال الخارجي قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأدهم قصد هذا الخارجي في جوابه للمخاطب، قصد الأدهم ماذا؟ الفرس الأدهم الذي غلب سواده على بياضه، وأضاف إليه الفرس الأشهب الذي غلب بياضه على سواده. نعم، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الحجاج كان يقول أريد أن أسجنك لأحملنك على الأدهم يعني لأقيدنك. الخارجي والتعليم قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني مثل الأمير في ضبط البلاد والغلبة والسلطان. المفروض أن يتكلم بهذه اللغة، وإنما يحمل على الأدهم والأشهب يعني يحملني على الخيل الأدهم والفرس الأشهب يعني، ويعطيني مثل الأمير يفسد ولا يفسد، يفسد يعني يعطي ولا يفسد يعني يخير. فهذا المتكلم هو الخارجي تلقى المخاطب بغير ما يترقب، يعني بغير ما كان الحجاج يترقب، بأن حمل هذا المتكلم كلام الحجاج على خلاف الظاهر. أولا قال المفروض من الوالي والأمير أن لا يتحدث بهذه اللغة لرعيته، وإنما يتحدث بلغة العرف والحنان والعطية وكذا، هذه اللغة المناسبة لأمثال الأمير والسلطان وكذا. هذا أيضا خلاف مقتضى الظاهر، لأنه مقتضى الظاهر أن الحجاج يريد بالأدهم القيد، لكن هذا المتكلم حمل كلام الحجاج على خلاف مقتضى الظاهر. هذا أيضا مورد من موارد مخالفة الكلام أو جريان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مورد آخر أن عندنا سائل وعندنا مجيب، السائل يسأل سؤال والمجيب لا يجيب على ذلك السؤال، وإنما يجيب على سؤال آخر كان من المفروض أن السائل يسأل فيه. يسألونك عن الأهلة، يسألون عن الأهلة يا رسول الله، يسألونك عن الأهلة كيف اختلاف القمر أنه يبدو صغيرا في أول الشهر ثم يعلو ويزداد نوره ويتكامل في نصف الشهر ثم يعود كالعشر القديم، وهكذا سبب اختلاف القمر ما هي؟ أنت يا رسول الله تجيب على هذا السؤال، وإنما أجب على سؤال آخر المفروض أن يسألوا ذاك السؤال لأنه محل اختلاف. المفروض أن يسألونك ما هي فائدة اختلاف اختلاف القمر من هلال إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى أن يتكامل إلى أن يعود كالأرجون القديم إلى أن يختفي إلى أن يعود في شهر جديد وهكذا. المفروض أن يسألوا عن فائدة اختلاف الهلال والقمر. فاسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحاج. فكأنما الجواب ليس عن السؤال، الجواب كان عن سؤال آخر. مقتضى الظاهر أن يجيب يسألونك عن الأهلة، مقتضى الظاهر يقول لأنها كذا 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 كذا، يجيب على السؤال، لكن الجواب خالف مقتضى الظاهر. الجواب كان جوابا عن سؤال كان من المفروض من الأصحاب أن يسألوا به لأنه موضع ابتداء، ولهذا أجاب عنه. قل هي مواقيت للناس والحج، يوقف الناس بالهلال وبالأهل أوقات المزارع وأوقات محال الديون وحلول الديون والمساجد والمكاتب وكذلك مواقيت الحج وإلى آخره. فهذا أيضا مورد من الموارد التي جاء فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.
هذا القدر نصدقه ثم نصل الى من بعده. النقطة الثانية ما في اي صعوبة. ولما انجر الكلام وصل بنا الكلام الى خلاف مقتضى الظاهر اورد المصنف عدة اقسام منه يعني من خلاف مقتضى الظاهر وان لم تكن من مباحث المسند اليه لان قلنا هذه المباحث استطرادية جاء بها المبدأ القائل والطريقة القائلة الكلام يجب قصد الكلام ان يتلقى المتكلمون المخاطبة ان يتلقى المتكلمون المخاطبة بغير ما كان يتلقون المخاطبة فعدتنا ان يتلقى وكون مصدر تلقي المتكلمي المخاطبة حدثنا المتكلم هو الفاعل وعرفنا المصدر وهو تلقي الى المفعول تلقي المخاطبين فهذا يقال من باب اضافة المصدر وهو تلقي الى ماذا الى مفعوله وهو المخاطب تلقي المخاطب من اضافة المصدر يعني تلقي الى المفعول اين الفاعل قال اي تلقي المتكلمي المخاطبة فالمتكلم هو الفاعل حدث من فاعل نعم مضاف اليه مضاف اليه تلقي مصدر حدثناه الى من الى المتكلم المتكلم مضاف اليه صحيح لو جعلنا تلقي حولناه الى فعل ان يتلقى المتكلم المخاطبة صحيح يرجع المتكلم فاعل مرفوض المخاطب مفعول به منصوب تلقي المخاطب بغير كلام هذا الكلام غير ما كان يترقبه المخاطب بغير ما يترقب المخاطب والباء في بغير الباء ما هي فائدة الباء تلقي المخاطب بغير الباء يقول الباء للتعديل الباء لتعدية تلقي تلقي أخذ مفعول أريد أعدي إلى مفعول ثاني تلقيتك بالخبر تلقيتك ترجع ما فعل تلقيتك بالخبر تلقيتك إعجاب مفعول أول الخبر مفعول ثاني في محل نصب مفعول ثاني طبعا فهي الباء باء تعدية يقول والباء في بغير بغير ما يترتب للتعدية يعني لتعدية تلقي وهو المصدر إلى ماذا؟ إلى غير ما يترقب غير ما يترقب صار مفعول ثاني يعني في محل نصب مفعول ثاني وعندنا باء ثاني الآن ستأتي وفي يعني والباء في بحمل كلامه هذا اترك الآن وفي نرجع له نعيد عبارة تلقي المخاطب بغير ما يترقبه بحمل كلامه يعني أنا المتكلم أتلقى المخاطب بغير ما يترقبه بأن أحمل كلامه على شيء آخر فالبعثي بحمل هل هي للتعدية؟ لا ليست للتعدية التعدية أخذت البعثي بغير وعدينا تلقي الى غير ما يترصف بالباء اذا الباء هنا ليست التعديل فاذا الباء للسببية يعني هكذا تلقيت انا المتكلم المخاطب بغير ما يترصف بسبب حمل كلامه على غير كلامه فبسبب حمل الباء سببية بحمل كلامي يقول والباء في لفظة بغير للتعبير يعني الباء يتلقي الى غير والباء في قوله وفي يعني والباء في قوله بحن لكلامه يعني الباء الموجودة في بحن لكلامه للسببية اي هكذا معنى الكلام انما تلقاه يعني تلقى المتكلم المخاطبة
بغير ما يتلقى بسبب أن المتكلم حمل كلام المخاطب أي الكلام الصادر من المخاطب على خلاف مراده يعني على خلاف مراد ومقصود المخاطب وإنما حمل المتكلم كلام المخاطب على خلاف مراده على خلاف مقصود المخاطب تنبيها للمخاطب على أنه يعني كأنما المتكلم ينبه المخاطب يقول الأولى بك أن تقصد ذات مو تقصد هذا تنبيها للمخاطب على أن ذلك الغير اللي المتكلم حمل كلام المخاطب عليه نعم هو الأولى بالقصد هو أولى أن يقصده المخاطب وهو أولى أن يريده المخاطب كقول القبعثري لمن؟ كقول القبعثري للحجاج قبعثري أحد الخوارج وقد قال الحجاج له أي للقبعثري في حال كون الحجاج متواعدا إياه لماذا قال متواعدا؟ ها؟ لماذا قال في حال كون الحجاج متواعدا؟ حتى يبين بأن مقصد الحجاج ومراد الحجاج من الأذهان هو القيد لأن إذا كان إذا كنا نعرف بأنه متوقع ومهدد فيقصد بالأذهان القيد أما إذا عرفنا في مقام الوعيد فإنه يقصد بالأذهان شيء يناسب الوعيد ويناسب العطية وهو الوعد والخير إذا كان في مقام الوعد أصلا إذا كان في مقام الوعد فإنه يأتي يقصد بالأذهان شيء يناسب العطاء والعطية والهبة كالفرس الأذهان أما إذا كان في مقام الوعيد والتهديد فإنه يقصد بالأذهان القيد يقول وقد قال الحجاج للقبعثري حالة من الحجاج متوعد إياه قال الحجاج ماذا قال الحجاج لأحملنك على الأذهان لأحملنك على الأذهان لأنه عن القيد هذا مقول قول الحجاج نرجع كقول القبعثري للحجاج مثل الأمير يحمل على الأذهب والأشهاب هذا مقول قول القبعثري هذا هو الشاهد إذن فأبرز وأظهر القبعثري وهو المتكلم وعيد الحجاج المخاطب في معرض الوعد كان وعيد فجعله في معرض وفي صورة الوعد معرض عن صورة الشيء في عرضه كأنه وعد في معرض وفي صورة الوعد يتلقاه بغير ما يتلقى وتلقى القبعثري وهو المتكلم تلقى الحجاج المخاطب بغير ما يترقب كيف يقول بأن بأسببية والصورية بأن حمل المتكلم الأذهب الموجود في كلام الحجاج المخاطب على الفرس الأذهب ما هو الفرس الأذهب الذي غلب سواده على بياضه حتى ذهب البياض نعم الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه يعني كأنما غلب سواده حتى كأنه ذهب البياض كليا أو لا تكاد تميز فيه بياض ها؟ أي أن لا تميز لا يعتبر بها غير معتبر بها نعم والأشهر وضم إليه يعني وضم المتكلم إلى قوله الأذهان الأشهر حتى يجعل قرين على أنه يريد لماذا؟ بالأذهان الخاص نعم وضم إليه يعني إلى قوله الأذهان الأشهر الذي غلب بياضه حتى ذهب على ثوابه يعني حتى أذكم حتى ذهب على ثوابه حتى ذهب ثوابه ومراد الحجاج ماذا كان يقصد المخاطب وهو الحجاج إنما هو القيد، مراد الحجاج بالأدم القيد. فنبه فنبه، من الذي نبه؟ المتكلم القرافري. فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير، بأن يقصده الأمير، أي من كان مثل الأمير في السلطان، سلطان معنا نقول من الصراط القهر يعني الغلبة في الغلبات، وبسطة اليد أي في الكرم والمال والنعمة، فجدير أن ماذا؟ فجدير أن يفسد، فجدير أن يفسد لا أن يفسد، جدير أن يفسد يؤتي لا أن يفسد يقيد ويغلل، فجدير أن يفسد أن يعطي ما قيل من أفسده إلى أعطاه، لا أن يفسد أن يقيد ما قيل من صفده، نعم صفده أي أعطاه أو أي قيده وغلله. هذا نور الأول. نور الثاني، أو تلقي السائل، هنا تلقي المخاطب، هنا تلقي السائل، من الذي تلقي المخاطب؟ هنا المتكلم، هنا من الذي تتوقع الذي تلقي السائل؟ المجيب، يعني تلقي المجيب السائل، تلقي السائل قطع المخاطب، أي تلقي المجيب السائل أو تلقي السائلين، سائل أيضا مفعول به، تلقي المجيب السائل بغير ما يتطلب، بغير ما يسأل عنه، بغير ما كان يسأل ويستفسر عنه. فهنا بغير أيضا الباء، لا نعيد الباء للتعبير، والباء الثاني الموجود بتنزيل باء سببية، بسبب تنزيل السؤال، بسبب تنزيل من الذي نزل؟ بسبب تنزيل المتكلم المجيب، المجيب بسبب تنزيل المجيب سؤال السائل منزلة غيره، يعني منزلة غير هذا السؤال، أي منزلة غير ذلك السؤال، تنبيها للسائل، تنبيها المجيب ينبه السائل، تنبيها للسائل على أن ذلك الغير، على أن ذاك السؤال اللي أجبنا عنه مفروض أنت تقصده، هو الأولى بحاله، هو الأولى بحاله، يعني هو الأولى أن يسأل عنه بحال السائل، أو هو المهم للسائل، هو المهم للسائل، كقوله تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحاج، يسألونك عن الأهل، سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، لماذا يبدو صغيران ثم يكبر ثم كذا إلى آخره، فأجيبوا ببيان الغرض، ببيان فائدة هذا الاختلاف، فأجيبوا ببيان الغرض والفائدة من هذا الاختلاف، ما هو الغرض؟ وهو أن الأهل بحسب ذلك الاختلاف معال يوقف بها الناس أمورهم، ما هي أمورهم؟ من المزارع والمتاجر ومحال الديون، بأن وقف حلول الديون محال الديون، والصوم وغير ذلك أيضا، والحاج ومعالم للحج يعرف بها وقت الحاج. ثم لماذا هذا الجواب على سؤال آخر، سؤال مقدم، فكأنما المجيب نزل هذا السؤال منزل سؤال آخر، فكأن هذا السؤال معدوم وحل مكانه سؤال آخر فأجاب عن ذلك السؤال آخر. لماذا يقول نعم وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم، الأولى واللائق بحال المخاطبين أقصد بحال السائلين، أن يسألوا عن ذلك، عن ذلك عن ماذا؟
عن غرض
اختلاف نور القمر،
التكوين الثاني والزيادة فيه، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة عداد قارق علم الهيئة. يقول وقوله محل تأمل، لأن الصحابة أو قل لأن السائلين ليسوا ممن يطلع على علم الهيئة والفلس بسهولة. إذا حصلنا في السائلين فقط بعض الصحابة، أما إذا عملنا مشكل، لأن في الصحابة من قال اسألوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. إذن لا نقول في حقه، ولا يجدر بنا أن نقول في حق الصحابة أو بعض الصحابة بأنهم ليسوا أهل لأن يطلعوا على علم الهيئة والفلك وكذلك، إلا أن يقتل جماعة معينة ضعاف العقول مثلا، هذا لا بأس به. أما إلى عمه غير صحيح. ولهذا إذا ألغينا هذا الجواب يأتي الجواب الثاني، يقول كان لأولادهم أن يسألون، لأن ذاك السؤال هو محل ابتلاء بالنسبة لهم الأليق بحاله. صحيح. المهم بالنسبة إليه يقول لأن نعم لأنهم ليسوا من يتبعون بسهولة عدد الحقائق من هي، قلنا هذا لازم تنزيه إذا قصد به سن الصحابة، ولا يتعلق لهم به غرض. ما هذا يمكن أن لا يتعلق بماذا به، يعني بمعرفة أو بغرفانهم أو باطلاعهم على اختلاف أو على سبب اختلاف نور القمر، لا يقتنع به غرض وفائدة لهم. مفروض يسأل عن فائدة ماذا هذا الاختلاف. مثال آخر في تلقي السائل بغير ما يتلقى أو بغير ما يتطلب، في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ما هو الشيء الذي ينفقونه؟ أنت لا تجاوبهم على الأشياء التي ينفقونها، أجيبهم عن الموارد وعن مصارف النفقة أو مصارف الزكاة، يعني ما هي الموارد التي المفروض أن يصرفون الزكاة فيها، أن يدفعوا الزكاة إليها. لأن الزكاة إذا دفعت ولم تصل إلى مكانها لا يحتج بها، يوجد مستحقون للزكاة. إذا دفعت الزكاة ولم تدفعها للمستحقين كأنك لم تدفعها، فالمفروض أنك تبين لهم يا رسول الله، أجبهم ببيان المستحقين للزكاة. المستحقين للزكاة يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فأنت أجبهم بموارد صرف الزكاة. نعم، للوالدين وللأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ماذا ينفقون، فأجيبوا ببيان المصارف، موارد الصرف، تنبيها على أن المهم مهم بحاله، لا المهم المهم بمسألة، هو السؤال عنها عن موارد الصرف، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها، إلا أن تصل إلى مستحقيها. إذا وصلت إلى المستحقين فبها ونعمل، يكون محتجا بها، وإلا فلا. لكن قد يقول قائل منكم أن الجواب تضمن أو وجد فيه جواب عن ماذا؟ عن سؤالهم، إلا أنه جواب إجمالي. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير، من خير، ما أنفقتم من خير، تبين بأن الشيء الذي ينفق هو يكون من الأمور الخيرة، يعني ليس مأخوذا من حرام، من غصب، من كذا، بيان إجمالي فقط. قال الإمام أبي القيم الإجمالي، ثم
ثم توجه الى الاجابة عن سؤال كان المهم بالنسبة اليهم ان يسألوا عنه، وهو ما هي موارد شرط النفقة ومن هم المستحقون لدفع النفقة اليهم. هذا المورد الثاني تلقي المخاطب من المورد الاول وتلقي السائل المورد الثاني، وايضا ياتي ويقول ان نعبر عن المستقبل بلفظ الماضي. طبعا المستقبل الزمان المستقبل وضع له الفعل المضارع، وضع له الفعل
يبدو مثل في بداية الى اليوم القادم بس لاحظ الحمد لله رب العالمين.